إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، غزوة تبوك. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ولما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب إلى الجهاد، وأعلمهم بغزو الروم، وذلك في رجب سنة 9. لأن هذه الآية تشير إلى السيف الذي جعله الله جل على أهل الكتاب: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يعني إلى قتال الروم في شمال الجزيرة، وكان ذلك في رجب سنة 9. عن كعب بن مالك في قصة توبة الله تعالى عليه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، يعني إذا أراد أن يغزو في جهة الشمال يسأل عن طرق الجنوب، يعني حتى لا يعرف الناس يعني اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم من باب المحافظة على الأسرار الحربية للجيش المسلم. ولكن هذه الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، ذهب إلى الحج أو العمرة عن طريق البر، يعرف يعني هذه المسافة يعني من تبوك يعني في شمال المملكة يعني إلى المدينة حوالي 700 كيلو تقريبا والله أعلم. واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، يعني بالسيارة المكيفة مشقة، فكيف السير على الأقدام والركوب البعير. فالنبي صلى الله عليه وسلم غزاها في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا يعني صحراء وعدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد. وهذه الغزوة التي تسمى بغزوة العسرة للظروف الشديدة التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر ومن القحط الذي كان في المدينة في هذا الوقت ومن السفر الطويل الذي ينتظره. فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم الناس للبذل، فقال: من جهز جيش العسرة فله الجنة. فجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه بألف دينار عملة الذهبية زي الجنيه الذهبي، فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، لأن الحسنات عظيمة جدا، بحيث تقع أي سيئة مكفرة في جانب هذه الحسنة العظيمة. وجعل فقراء المسلمين يتصدقون بما يجدونه وإن كان يسيرا، والمنافقون يسخرون من هؤلاء وهؤلاء، فيتهمون أهل الغنى والبذل العظيم بالرياء والسمعة، والفقراء بأن الله عن يسير صدقتهم لغني. علي بن مسعود قال: أمرنا بالصدقة، قال: كنا نحامل يعني يحملون على ظهرهم يعني بالأجرة، قال: فتصدق أبو عقيل بنصف صاع، يعني أقصى شيء أو أقصى بذل في الصدقة الإنسان لا يملك، فيعمل مثلا يحمل على ظهره فيكسب يعني كف من تمر مثلا من أجل أن يتصدق به. فكذا كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون من أجل أن يكسبون شيئا يتصدقون به. قال: فتصدق أبو عقيل بنصف صاع، قال: وجاء إنسان بشيء أكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا. وهذا من جهلهم، لأن الله جل غني عن صدقة القليل، والذي تصدق قليلا والذي تصدق كثيرا فالله الغني الحميد، ولكن هذا من جهلهم وغبائهم. فكان يقولون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رياء، الذي صدق صدقة عظيمة. فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. وقوله كنا نحامل، قال النووي في الرواية الثانية: كنا نحامل على ظهورنا، معناه نحمل على ظهورنا بالأجرة ونتصدق من تلك الأجرة أو نتصدق بها كلها، ففيه التحريض على لا اعتناء بالصدقة. فكان المنافقون يسخرون يعني من الفقراء الذين يصدقون بالشيء اليسير ومن الأغنياء، وفضحهم الله عز وجل في سورة التوبة التي تسمى بالفضحة، حيث أنها فضحت المنافقين وأظهرت فساد نياتهم وسوء أقوالهم وأعمالهم. فقال تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ففي مثل هذه الظروف القاسية والشدائد المتتابعة يظهر صدق الصادقين وإيمان المؤمنين ونفاق المنافقين، كما ظهر النفاق يوم أحد ويوم الخندق. وامتحن الله عز وجل في نهاية سورة التوبة، وامتدح الله عز وجل في نهاية سورة التوبة التي نزل أكثرها في هذه الغزوة المؤمنين الصادقين، فقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وتاب عز وجل كذلك عن الثلاثة من المؤمنين الصادقين الذين لم يتخلفوا نفاقا وصدقوا الله ورسوله في أنهم لم يكن لهم أعذار تبيح لهم التخلف، فكان الصدق سبب نجاتهم، وهم كعب بن مالك ومرار بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي، وكعب ممن شهد العقبة، ومرار وهلال بدريان سبقت لثلاثتهم السعادة وسبقوا إلى الإيمان والعبادة. أما المنافقون فسلكوا مسالك شتى، فمنهم من اعتذر قبل الخروج وتعلل بالآية الباطلة، قال تعالى حكينا عنه: إنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. منهم من قال إن هو يعني لا يقوى على فتنة النساء ويخشى من نساء الروم بني الأصفر فيستأذن في عدم الخروج يعني خوفا على نفسه من الفتنة. قال عز وجل: ألا في الفتنة سخطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فكانوا يظهرون خلاف بواطنهم، وفضح الله عز وجل بواطنهم، فقال: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فكان الدافع الحقيقي للتخلف هو أنهم بخلوا بالبذل في سبيل الله عز وجل، وذلك لفقدهم الإيمان الصادق والرغبة فيما عند الله عز وجل من الثواب العظيم والمقام الكريم. والدافع إلى البذل والجهاد والإيمان والاحتساب الذي لا يؤمن بالآخرة لماذا يعرض نفسه للتلف أو للجراحة العظيمة؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ومن هؤلاء المنافقين من خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بالغ في الإيذاء والاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وخيار أصحابه، كما قال تعالى: ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قال ابن كثير: قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: قال رجل من المنافقين: ما أرى مثل قرائنا هؤلاء، أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنا وأجبننا عند اللقاء. فيعرضون طبعا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة رضي الله عنه، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، أتى يعتذر يقول كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق؟ فقال: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فهم خرجوا بهذه الكلمة، لأن هي كلمة لا يمكن إنسان يعني في قلبه إيمان بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ويستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فبهذه الكلمة خرجوا من الإسلام. وإن رجليه لا يسفعان الحجارة، ومتعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم جماعة من المنافقين بأن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويطرحوه، وهم المقصودون بقوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. روى أحمد في مسنده عن أبي الطفيل قال: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العقبة فلا يأخذها أحد. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده عمار ويسوقه حذيفة إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل حتى غشوا عمار وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة: قد قد، حتى هبط رسول الله، يعني أمره أن ينيخ يعني الجمل من أجل أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم هموا أنهم ينفردوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويطرحوه يعني عن بعيره. فلما هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ورجع عمار، فقال: يا عمار، هل عرفت القوم؟ قال: قد عرفت عمة الرواحل والقوم متلثمون. قال: هل تدري ما أرادوا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أرادوا أن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويطرحوا. قال: فسر عمار رضي الله عنه رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نشدتك بالله، ما كان أصحاب العقبة؟ قال: 14. فقال: إن كنت فيهم فقد كانوا 15. فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 3، قالوا: والله ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار: أشهد أن 12 الباقين منهم حرب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال أبو الوليد: وذكر أبو الطفيل في تلك الغزوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس، وذكر له أن في الماء قلة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا: لا يرد الماء أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فورده رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد رهطا قد وردوه قبله، فلعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ. في مقابلة هؤلاء المنافقين ظهر أيضا صدق الصادقين وإيمان المؤمنين، فمن هؤلاء النفر الكرام الذين اشتاقوا إلى الجهاد وصحبة سيد العباد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم من الفقر بحيث أنهم لا يستطيعون أن يجهزوا أنفسهم للغزو وليس عندهم ما يحملهم، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر إليهم بعدم وجود ما يحملهم، فعادوا كما وصفهم الله عز وجل أبلغ وصف وأزكى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قال القاسمي: روى العوفي عن ابن عباس في هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه، فجاءته عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن مغفل بن مقرن المزني، فقالوا: يا رسول الله احملنا. فقال لهم: والله لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا وهم يبكون، وعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا محملة. فلما رأى الله عز وجل حرصهم على محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أنزل عذرهم في كتابه فقال: ليس على الضعفاء. وهم لا شك أيضا عناهم، أو من الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عائد من تبوك: لقد خلفتم بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا أشركوكم في الأجر حبسهم المرض. في رواية: حبسهم العذر. يقول نووي في هذا الحديث: فضيلة النية في الخير، وأن من نوى الغزو وغيره من الطاعات فعرض له عذر منعه حصل له ثواب نيته، إن قالوا ما يتمكن أو مرض فيأخذ ثواب هذه النية، وأنه كلما أكثر من التأسف على فوات ذلك وتمنى كونه مع الغزاة ونحوهم كثر ثوابه، والله أعلم. واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة علي بن أبي طالب فارس قريش، وعز عليه رضي الله عنه أن يبقى بالمدينة مع النساء والصبيان. روى البخاري عن مصعب بن سعد عن أبيه اللي هو سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ فقال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي. أما عدد الجيش في غزوة تبوك فقال كعب بن مالك: والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ، وفي صحيح مسلم يزيدون على 10,000، وجزم ابن إسحاق أنهم زيادة على 30,000، وهذا هو الراجح والله أعلم، لأن الصحابة كانوا في فتح مكة يعني كانوا 10,000، وطبعا دخل الناس أفواجا في دين الله عز وجل بعد فتح مكة كما أخبر الله عز وجل، فالراجح أنهم كانوا أكثر من 10,000 وقد يصل إلى 30,000 أو أكثر من 30,000. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرصوها فخلصناها وخلصها رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوس. خصل وينظر إلى يعني البلح على النخلة فيقول هذه النخلة مثلا تأتي مثلا بوسق أو وسقين، فالخرص اللي هو التخمين ويكون طبعا من أهل خبرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلصها 10 أوسق فقال أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله. وانطلقنا حتى قدمنا تبوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقوم فيها أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله. فهبت ريح شديدة فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبل طي. كل هذا طبعا من أعلام النبوة. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن العلماء صاحب إيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى له بردا. ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها، فقالت 10 أوسق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسرع، فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث. فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه. ثم قال إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم دار بني عبد الأشهر، ثم دار بني عبد الحارث ابن الخزرج، ثم دار بني سعيدة، وفي كل دور صار خير. قال فلحقنا سعد بن عبادة فقال أبو أسيد ألم ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار فجعلنا آخرة؟ فأدرك سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرة؟ فقال أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ ومر النبي صلى الله عليه وسلم على الحجر وهي ديار ثمود، فأمر صلى الله عليه وسلم ألا يدخلوا مساكنهم مساكن المعذبين، وأن يسرعوا الخطى، وأن يكونوا باكين يعني حتى لا ينالهم ما نالهم، ونهاهم عن التزود من مياههم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، أن يصيبكم يعني لئلا يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. وقال نووي في هذا الحديث فوائد، منها النهي عن استعمال مياه بئار الحجر إلا بئر الناقة، ومنها لو عجن منها عجينا لم يأكله بل يعلف الدواب، ومنها يجوز علف الدابة طعاما مع منع الآدمي من أكله، ومنها مجانبة آبار الظالمين والتبرك بآبار الصالحين. طبعا كلمة التبرك بآبار الصالحين ليس عليها دليل. وعنه رضي الله عنه قال إن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا يعني يريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. عن ابن عباس قال قيل لعمر بن الخطاب حدثنا عن شأن العسرة، فقال عمر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيض شديد، فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش شديد حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن كان أحدنا يذهب يلتمس الخلاء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته تنقطع، وحتى إن الرجل ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويضعه على بطنه. فقال أبو بكر الصديق يا رسول الله إن الله عودك بالدعاء خيرا فادعو الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحب ذلك يا أبا بكر؟ قال نعم. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلت ثم سكبت فملأوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها تجاوزت العسكر يعني نزلت على الإيه يعني سخية للجنود الإيه الإسلام يعني وحدهم. وعن معاذ بن جبل قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزو التبوك فكان يجمع الصلاة، فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله تعالى عين تبوك وإنكم لن تأتوا حتى يضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين مثل الشراك، الشراك اللي هو سير النعل يعني فيها ماء قليل، والعين مثل الشراك، تبض بشيء من ماء يعني تخرج يعني قليل من ماء. قال فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ قال نعم. فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما شاء الله أن يقول. قال ثم غرفوا بأيديهما العين قليلا حتى اجتمع في شيء. قال وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يديه وجهه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء منهمر. أو قال غزير شك أبو علي أيهما قال حتى استقى الناس. ثم قال يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هنا قد ملئ جنانا. وطبعا يعني بدأت هذه الأشياء الزراعة في الطريق يعني تبوك من مدينة إلى تبوك يعني بدأت يعني تكثر ويهتمون يعني بها. قال ابن القيم رحمه الله ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أتاه صاحب أيلة فصلح وأعطاه الجزية وأتاه صاحب أقرب وأذرح فأعطوه الجزية. لأن طبعا العرب يعني لا تستطيع أن تقاوم جيش قوامه 30,000 خاصة من الموحدين. وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 ليلة. قال ابن إسحاق ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قائد بن الوليد فبعثه إلى أكيدر دومة. وأكيدر بن عبد الملك رجل من كندة كان ملكا عليها وكان نصرانيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد إنك ستجده يصيد البقر. فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين وفي ليلة مقبلة صائفة وعلى سطح له ومعه امرأته. فباتت البقر تحك بقرونها باب القصر. فقالت له امرأته هل رأيت مثل هذا قط؟ قال لا والله. قالت فمن يترك هذه؟ قال لا أحد. فنزل وأمر بفرسه فأسرج له وركب معه نفر من أهل بيت فيهم أخ له يقال له حسان. فركب وخرجوا معه بمطاردهم. فلما خرجوا تلقفتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذته وقتلت أخاه. وقد كان عليه قباء من ديباج مخوص بالذهب. ديباج يعني حرير يعني. فاستلبه خالد فبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قدومه به عليه. قال ابن إسحاق فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن أنس بن مالك قال رأيت قباء كيدر حين قدم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم ويتعجبون منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. ناديل يعني الفور يعني التي يعني يمسح بها يديه أحسن من حلل الملوك. قال ابن إسحاق ثم إن قليلا قدم بأكيدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقن له دمه وصلحه على الجزية ثم خلى سبيله فرجع إلى قريته. فقال رجل من طيء يقال له بجير بن بجرة يذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد إنك ستجده يصيد البقر وما صنعت البقر تلك الليلة حتى استخرجته لتصديق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تبارك سائق البقرات إني رأيت الله يهدي كل هذه فمن يك حائدا عن ذي تبوك فإنا قد أمرنا بالجهاد. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع 10 ليلة لم يجاوزها ثم انصرف إلى المدينة ولم يقع قتال في هذه الغزوة. يعني فرض جحافل الروم أمام جحافل الإسلام ولم يحصل قتال في هذه الغزوة ولكن طول المسافة وكثرة الأحداث التي حدثت وظهور المنافقين بأفعالهم وظهور الآيات دل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يقع قتال في هذه الغزوة بل انتهى المسلمون إلى تبوك ولم يلقوا جموع الروم والقبائل العربية المتنصرة وآثر حكام المدن الصلح على الجزية. وفي طريق العودة مر النبي صلى الله عليه وسلم على الحجر ديار ثمود وقد تقدم خبرهم. أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم خبر مسجد الضرار وكان الذين بناه قد طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه فما طلبوا منه قبل خروجه يعني إلى يعني تبوك. فقال لهم نخرج الغزو وهو عائد يعني يصلي فيه. فنزلت الآيات يعني في عودته والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبله ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. قال ابن القيم رحمه الله فلما نزل بذي أوان جاءه خبر المسجد من السماء فدعا مالك بن الدخشم أخا بني سلمة بن عوف ومعن بن علي العجلاني فحرقا وهدما فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة خرج الناس لتلقيه، وخرج الناس والصبيان والولائد يقولن طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. وطبعا هذا النشيد يقال دائما في الهجرة، ولكن هذا غير صحيح، لأن ثنيات الوداع يعني شمال المدينة، يعني يمر عليها من يأتي من الشمال، وطبعا مكة في جنوب المدينة. يقول بعض روايهم في هذا يقول إنما كان ذلك عند مقدم المدينة مكة، ووهم ظاهر، لأن ثنيات الوداع إنما هي من ناحية الشام، لا يراها القادم من مكة إلى المدينة، ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام. فلما أشرف على المدينة قال هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه. يناقش عند الفوائد والأثار الإيمانية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.